إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من صحيح الإمام مسلم إلى الباب 19. قال المبوب: باب التسبيح أول النهار وعند النوم. باب التسبيح أول النهار وعند النوم. الباب الذي قبله في الأدعية، وهذا الباب في التسبيح. والتسبيح من الذكر، والتسبيح هو التنزيه. فعندما يقول المسلم سبحان الله معناه أنزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وهذا التنزيه قد يكون بالقلب وحده، أي باعتقاد ذلك، باعتقاد أن الله تبارك وتعالى منزه عما لا يليق به، عما لا يليق به على فهم أهل السنة والجماعة، لأن المنحرفين يقولون ينزه عما لا يليق به على طريقتهم، فينفون الصفات بمثل هذه العبارة. ولذلك ينبغي أن ترد العبارات إلى مذهب قائلها، لأن العبارة تحمل على المذهب والاعتقاد. فالتسبيح قد يكون بالقلب وحده، وذلك باعتقاد ذلك، وقد يكون باللسان علاوة على القلب، علاوة على القلب. فإذا قيل لك مثلا سبح ربك، هذا لا يلزم أن يكون باللسان. سبح ربك أي اعتقد تنزيهه، فيمكن أن يكون فقط بالقلب. وأما إذا قيل سبح اسم ربك، سبح اسم ربك أي سبحه ذاكرا اسمه، فلا بد أن يكون باللسان، فنتنبه لهذا. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يقف ويقول سبحان ربي الأعلى، فينطق بلسانه. فإذا سبح ربك هذا يكون في الاعتقاد، يكفي فيه الاعتقاد، فإذا اعتقد ذلك فقد سبح. أما سبح اسم ربك فهذا لا يكون إلا باللسان علاوة على القلب. عندما يقول المسلم سبحان الله، سبحان، سبحان هذا مصدر، مصدر نائب عن الفعل، فبدل أن تقول أسبح الله، أسبح هذا فعل، فتقول سبحان الله. والمصدر أبلغ من الفعل كما قد تكرر بيانه قبل ذلك. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا. فذكر سبحانه وتعالى الضرب بالمصدر لأنه أبلغ، فضرب الرقاب. فكذلك عندما يقول المسلم سبحان الله أي أسبح الله. قال باب التسبيح أول النهار وأيضا آخر النهار، لأن التسبيح من أذكار الصباح والمساء وعند النوم، فالتسبيح في الافتتاح وفي الختام. فيفتتح المسلم وقته ويختمه بتسبيح الله تبارك وتعالى. والتسبيح يستلزم بقية الكلمات الخمس، يستلزم الحمد لله، ويستلزم لا إله إلا الله، ويستلزم الله أكبر، ويستلزم لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمات الخمس كل واحدة منها تستلزم ليش الأخرى. فإذا قيل مثلا أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، نقول هذا نص على أن التسبيح أحب، وكذلك بقية الكلمات الخمس أحب باللزوم، فلا منافاة، فهي كلها أحب الكلمات وأفضل الكلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الكلمات بعد القرآن أربع، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذي ينزه ربه يحمده، لأن التنزيه عن صفات النقص والعيب، فهذا يستلزم إثبات صفات الإيش الكمال، وإثبات صفات الكمال هو الحمد. طيب الذي ينزه ربه ويحمده يستلزم أن يكون لا إله إلا الله. الذي يوحد ربه فقد عظمه، فهذا يستلزم الله أكبر. طيب إذا كان الله تبارك وتعالى عظيما وأعظم شيء، فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمات متلازمة. فإذا يفتتح المسلم يومه ويختمه وينام على التسبيح المستلزم لبقية الكلمات الأخرى. وذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي عنه من طريقين: من طريق سفيان وهو ابن عيينة، ومن طريق مسعر وهو ابن كدام، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني الحديث يمكن أن يكون عن ابن عباس ويمكن أن يكون عن جويرية، وطبعا هذا يمكن أن تراجع الكتب التي صنفت في أطراف الأحاديث كتحفة الأشراف، تحفة الأشراف، فتجد هذا الحديث قد ذكر في مسند ابن عباس وذكر في مسند جويرية. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة. جويرية بنت من؟ حارث. جويرية بنت الحارث. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة، بكرة يعني في أول النهار، حين صلى الصبح وهي في مسجدها، في مسجدها يعني في بيتها، ففيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت وهي سنة مهجورة. الناس يخططون البيت غرفة للضيف وغرفة لكذا، ولا يجعلون غرفة للصلاة. وقد صنف أحد الدكاترة الدكتور خالد علي كتابا وجمع فيه يعني هذه السنة، سنة المساجد في البيوت، اتخاذ المساجد في البيوت. ثم رجع بعد أن أضحى كعادته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجلس يمكث في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين. فأنى لنا بهذا الآن؟ على ما يبدو أن يعني كثرة المعاصي وكثرة المخالفات يؤثر على يعني القيام بهذه الطاعات. ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. يعني ظلت في مكانها تذكر الله تبارك وتعالى. انظر كم يعني عدت من التسبيحات والتهليلات والتكبيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. لماذا؟ لأنهن كلمات جوامع. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الجوامع من الدعاء والجوامع من الذكر، لأنهن جوامع. سؤال: هل هذا فيه معارضة بينه وبين تكرار الأذكار؟ يعني ممكن واحد يقول: طيب خلاص، طالما أن هذه تزن أنا أكتفي بها، وهذا يغنيني عن ليش؟ عن التكرار. سبحان الله وبحمد 100 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، ومن زاد فهو أكثر أجرا. فأنا أكتفي بإيش؟ أنا أكتفي بهذه الكلمات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الكلمات يعني تقوم يعني مقام التكرار؟ الجواب: نعم. وفضل الله تبارك وتعالى واسع، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، فهذه الكلمات تقوم مقام التكرار. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتح لأمته أبواب الخيرات بحسب الأحوال والظروف وبحسب النشاط والكسل. إنسان مثلا مشغول ما يستطيع أن يقول سبحان الله وبحمد 100 مرة، فيقول خلاص هذه فيها مخرج الحمد لله وتكفي عن التكرار، مع أنه يعني لا يواظب على هذا، بل هو أيضا عندما يجد سعة في وقته إيش يكرر. فنقول إنما هذا بحسب الأحوال. في بعض الأحوال تجد المسلم عنده همة للتكرار، وفي بعض الأحوال تجد عنده يعني يريد أن يكتفي ويختصر. فهذه كلها أبواب للخير. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على جويرية، وإنما أقر على هذا، لكن دلها على هذا الباب الآخر. ليس هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت ضيعت هذا الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا، لأن هذا وقت في طاعة الله تبارك وتعالى، وإنما المقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهز هذه الفرصة وبلغنا بهذه المنحة الربانية، أنه من قال هذه الكلمات الأربع 3 مرات فإنها تكفيه وتغنيه عن كثير من التكرار إذا كان حاله لا يسمح بالتكرار، إذا كان حاله لا يسمح بالتكرار. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإذا ما هي الكلمة؟ سبحان الله وبحمد، تسبيح والتحميد، وتزيد عليها ماذا؟ هذه التي تجعلها تقوم مقام التكرار. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد منصوب على نزع الخافض، نزع الخافض يعني نزع حرف الجر، فإن حرف الجر إذا نزع فينصب ما دخل عليه ويقال منصوب بإيش؟ بنزع الخافض. والتقدير سبحان الله وبحمده بعدد خلقه، هذا أصل الكلام بعدد، فلما نزعنا الخافض يعني حذفنا حرف الجر حرف الخفض نصب عدد على نزع الخافض، كما في قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. إيش أصل الكلام؟ من قومه، فلما نزعنا الخافض وهو من نصبنا ما دخل عليه. سبحان الله وبحمد عدد خلقه، يعني أي أنني أقول سبحان الله وبحمده بعدد ما خلق، سبحان الله بعدد ما خلق، كما جاء في الحديث الآخر سبحان الله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، هذا حديث صحيح. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، هذا أوله، ثم راجع نصه في صحيح الجامع. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، طيب وإيش كمان؟ ورضا نفسه. سبحان الله، يعني بقدر ما يرضى سبحانه وتعالى، ورضاه سبحانه وتعالى أكثر من إيش؟ أكثر من غضبه. إن رحمتي سبقت إيش؟ سبقت غضبي. ورضا نفسه فيه إثبات النفس لله تبارك وتعالى، وهل هي الذات أم غيرها؟ تقدم الخلاف بين أهل السنة في ذلك. ورضا نفسه وزينة عرشه، فالأول عدد والثاني هذه صفة لله عز وجل، يعني بقدر ما يرضى سبحانه وتعالى، والثالث زنة من الوزن يعني في الثقل. وزنة عرشه، العرش الذي الكرسي فيه حلقة ملقاة في فلاة، والذي السماوات والأرض حلقة يعني في الكرسي كالحلقة أيضا. إيش يكون العرش؟ السماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا حلقة ملقاة في فلاة. وزينة عرشه ومداد كلماته، ومداد كلماته، هل المداد هو المداد الحبر ولا شيء آخر؟ يعني بعضهم قال المداد هو يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لكن الأكثرون على ماذا؟ على أن المداد يعني هذا مصدر بمعنى، يعني مصدر بمعنى المد، المد، والمد هو الايش؟ هو الزيادة، والمد هو الزيادة. فيكون معنى مداد كلماته يعني كلماته وزيادتها، مهما زادت، مهما زادت هذه الكلمات، فأنا أقول سبحان الله وبحمده بعدد هذه الكلمات التي تزيد وتمتد زيادتها. قال الإمام النووي معناه مثلها في العدد، مثلها في العدد، وقيل مثلها في أنها لا تنفد. قال والمداد هنا مصدر بمعنى المدد، وهو ما كثرت به الشيء، يعني مهما كثرت هذه الكلمات فأنا أقول سبحان الله وبحمده بعددها. صلى الله عليه وسلم. قال والمراد به المبالغة في الكثرة، لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد الخلق، هذا تدرج عدد خلقه، ما يحصره العدد أو العد الكثير من عدد خلقه، ثم زنة عرشه، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذا، أي ما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله. تقول وكذا رضاه سبحانه غير محصور. فإذا خلقه سبحانه هذا محصور عددا، والعرش هذا محصور إيش؟ وزنا. ورضا نفسه ومداد كلماته هذا من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل غير إيش؟ غير محصور، وصفات الله تبارك وتعالى غير محصور. فإذا هذا الذي نستفيده من هذا الحديث، أنه إذا كان بالإنسان شغل فإن هذه الكلمات تغني حتى لا يتأسف. إنسان مثلا معتاد أن يسبح كل يوم 100 مرة وزيادة، ويهلل 100 مرة وزيادة، طيب جاء في يوم الأيام شغل ما في مخرج، فنقول لا عندك مخرج، قل هذا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، فإنه إن شاء الله تعالى يقوم مقام ما اعتدت عليه، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كري وإسحاق، هذا إسحاق بن إبراهيم، كيف؟ ابن منصور بعيد، ابن منصور بعيد، نعم. فإذا هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن محمد بن بشر، عن مسعر وهو مسعر بن كدام، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي رشدين، أبو رشدين هو كريب، أبو رشدين هو كريب، عن ابن عباس، عن جويرية قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداة. أو بعدما صلى صلاة الغداة فذكر نحوه، غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الأول فيه سبحان الله وبايش؟ وبحمده، هذا فيه سبحان الله ما في منافاة، زيادة الثقة إيش؟ مقبول. فإذا هذا هو الصحيح في حديث جويرية. وأما ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وكان أمامها حصى وكانت تعد به، ما أدري هل هذا رواه الترمذي أو أبو داود، فهذا ضعيف، فهذا ضعيف. فالذي يصح من هذه القصة هو ما رواه الإمام مسلم رحمه الله. وينبغي الإنسان أن يكون منصفا، ليس من أجل أن الإنسان يريد أن يسبح بالسبحة ينظر ويفتش من هنا ومن هنا ويبحث كما قال يعني أحدهم عن الموقوذة والمتردية والنطيحة، أحاديث كلها مكسرة لا تقوم، لا يقوي بعضها بعضا، فلماذا الإنسان يعني يتعب نفسه ويتكلف؟ هذا من التكلف. الذي بعده حديث علي رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طريقين يا أبا عبد الله فما هما؟ حديث علي يرويه عنه ابن أبي ليلى، ويروي عن ابن أبي ليلى الحكم، هذا رقم واحد، ومجاهد. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم، الحكم بن عتيبة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هذا عبد الرحمن، عندنا اثنان ابن أبي ليلى مشهوران، أحدهما محدث والآخر فقيه، الفقيه ضعيف في الرواية، الفقيه هو محمد، وأما المحدث هو عبد الرحمن. قال: حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، أي أنها كانت تخدم زوجها، ففيه خدمة المرأة لزوجها، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله قالت فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانك، على مكانكما، على مكانكما. طيب، وإيش فعل علي وفاطمة؟ قالوا: لا، هاي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن احنا نقوم، ولا امتثلوا. فإذا ما هو الأدب؟ الامتثال. ومن هنا أو من غيرها التقتها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في قصة يرويها أحد تلاميذه الكبار المعروفين الذين زكاهم، أنه ذهب إليه مرة يعني في وقت الفطور، فدخل وسلم على الشيخ وجلس، فدخل الشيخ ليحضر له الفطور، فأول ما ظهر الشيخ وقد حمل الصينية، فقام هذا التلميذ مسرعا من أجل أن يحمل الصينية عن ليش؟ عن الشيخ. قال له: اجلس. قال له: يا شيخ. قال له: اجلس يا شيخ، ما يصحش، اجلس. ثم رجع الشيخ ليحضر شيئا آخر، فكرر التلميذ نفس الفعل، قال له: اجلس. وعلى ما أذكر أنه فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال له الشيخ: الأدب هو الامتثال. سبحان الله، الأدب هو الامتثال، ليس الأدب ما يترى للإنسان أنه أدب، وإنما الأدب هو الإيش؟ هو الامتثال للكبير. فهكذا علماؤنا رحمهم الله تعالى، لا تحسب أنهم يتصرفون يعني بغير دليل، وإنما لما كانت حياتهم في السنة وفي تمحيصها وفي بيانها صارت كل تصرفاتهم ترجع إلى السنة وإن لم يشعروا، ترجع إلى السنة وإن لم يشعروا. ولذا كان من فضل الله تبارك وتعالى على الإنسان أن يوفقه إلى صاحب سنة يحمله عليها، إلى صاحب سنة يكون فهمها واستوعبها وعرفها، فيحمل فيحمل تابعه عليها. نعم. قال القرطبي تعليقا على مكانكما، قال: يؤخذ منه أن الامتثال لأمر الكبير مقدم على ما يقتضيه الأدب والتعظيم في الظاهر. في فرق بين كلمة الشيخ، بين فعل الشيخ وبين كلام القرطبي، وربما الشيخ ما يكون قرأ هذا الكلام. يؤخذ منه أن الامتثال لأمر الكبير مقدم على ما يقتضيه الأدب والتعظيم في الظاهر. أنت شايف أن هذا إيش؟ أدب وتعظيم، وغفلت عن إيش؟ عن الامتثال. نقول أدب هو الامتثال، الأدب هو الامتثال. قالت: فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري. نعم، أي أنه صلى الله عليه وسلم ربما جلس، يعني هم هكذا أرجلهما، فجلس عند أرجلهما ومد رجله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى صدر فاطمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ نعم، ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ فلا سعادة للإنسان إلا إذا كان في أمر الآخرة، وأما هذه الدنيا مشغلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ألا أعلمكما خيرا لكما مما سألتما؟ وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أعلمكما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34. فبعضهم يقول في يعني هذه الكلمات الثلاث في أذكار النوم يقدم الإيش؟ التكبير، وفي دبر الصلوات يقدم الإيش؟ التسبيح. والذي يظهر والله أعلم أن هذا كله جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرك بأيهن بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت. وقد قررنا أن هذه الكلمات إيش؟ متلازمة. أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. لماذا؟ لأن الذكر يورث قوة في القلب، وإذا قوي القلب قوي الإيش؟ قوي البدن، فلا يحتاج خادما. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حا وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال: حدثنا أبي حا وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، يعني الذي قبله، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي. وفي حديث معاذ، أي معاذ اللي هو والد من؟ عبيد الله بن معاذ، لأنه قال: عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي. حديث معاذ في مقابل حديث من يا حمد؟ في مقابل حديث وكيع، وفي مقابل حديث ابن أبي عدي. نعم. قال: وفي حديث معاذ: أخذتما مضجعكما من الليل، من الليل. فإذا هذا من الليل يجيب على هذا السؤال الذي يعني طرحناه في المرة الماضية: هل أذكار النوم يعني خاصة بالليل أم أنها حتى في نوم النهار؟ فهذه الرواية فيها من الليل. نعم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لأن نوم النهار نوم عارض، نوم النهار نوم عارض، أما نوم الليل في الغالب أنه نوم طويل، فالإنسان يحتاج تحصين أكثر. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبيد بن يعيش عن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الحكم، حديث مجاهد بنحو حديث الإيش؟ الحكم، لأنه في طبقته، بنحو حديث الحكم عن ابن أبي ليلى. وزاد في الحديث قال علي: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الامتثال والمسارعة والمواظبة. قال: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وجيل الصحابة إنما تميز بالإيش؟ بالمسارعة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويمكن أن تجمع من ذلك وقائع لا تحصى. وقد جربت بنفسي، لست متعمدا، وإنما قلت خلينا أجيب دفتر، كلما مر علي واقعة فيها مسارعة الصحابة في الخيرات أسجلها في أثناء المطالعة من أي كتاب، فاجتمع من ذلك ما يقرب من 70 واقعة. فما بالك الإنسان لو تعمد البحث في مسارعة الصحابة في الخيرات، لما كانوا في صلاة الفجر وجاء الأمر بتحويل القبلة، ما قالوا خلاص خلينا نكمل الصلاة، هذا يعني نحن معذورون وإحنا بدأنا هذه الصلاة إلى جهة بيت المقدس، خلينا نكمل وبعدين الصلوات اللي جاية نصلي إلى جهة القبلة. هذا الفلسفة هذه إنما جاءت في المتأخرين، أما الصحابة ما كان عندهم هذا، استداروا وهم في الصلاة، وهم في الصلاة استداروا إلى جهة الكعبة. أبو الدحداح الأنصاري لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: يا رسول الله، الله يريد منا القرض؟ قال: نعم. فذهب إلى حائط له به 600 نخلة، قال: يا أم الدحداح أخرجي، فقد أقرضت ربي حائطي. شوف الصحابة، وبهذا كانوا خير القرون، وزكاهم الله تبارك وتعالى وذكرهم في كتابه بأحسن الذكر. فما ندري متى نفعل عشر الصحابة، الله المستعان. قال: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين ليلة قتال وهرج. قال: ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين، الواقعة المشهورة التي يعني وقعت في سنة 37 من الهجرة. وفي حديث عطاء عن مجاهد، عطاء عن مجاهد في مقابل من؟ في مقابل عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: قلت له: ولا ليلة صفين. بدل قيل له قلت له. نعم. الحديث الثالث في الباب حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق روح ووهيب، كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثني أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد، يعني ابن زريع ريحانة البصرة، قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبي أبو صالح ذكوان السمان، أنه كان يبيع السمن، يبيع السمن حتى يكون عزيزا، ما يأخذ راتب ويصلي بالراتب ويقول العلم بالراتب. عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال ما ألفه ما ألفيتيه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفيتيه يعني ما وجدتيه عندنا، قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال، حبان ابن هلال قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد. فإذا هذا باب في فضل يعني التسبيح وما يتبعه من الكلمات الخمس. قال باب استحباب الدعاء عند صياح الديك، وذكر في الباب حديث أبي هريرة قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هو ليث بن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة، الديكة جمع ديك، كالفيلة جمع فيل، فاسألوا الله من فضله. تقول في هذا الباب، في هذا الباب إشارة إلى اغتنام أوقات الأوقات الفاضلة في الدعاء، الأوقات والأماكن والأحوال، وقد جمع بعضهم ذلك فبلغها 52 موضع، طبعا من ضمنها الحج، شوف على الصفا وعلى المروة وفي مزدلفة وفي عرفات وبعد الجمرة الأولى وبعد، يعني إن شاء الله إذا تتبعت في ثلث الليل الآخر في السجود بين الأذان والإقامة، فهذا فيه إشارة إلى اغتنام الأوقات الفاضلة في الدعاء، وهذا من أداب الدعاء كما سنذكر اغتنام الأوقات الفاضلة. فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا، والملائكة إنما تنزل عند نزول فضل الله تعالى. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فهذا حديث صحيح في الديك. تقول وهناك حديث صحيح آخر لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، رواه أبو داود عن زيد بن خالد وهو صحيح، صحيح الجامع 7314. تقول وما عدا ذلك فكل أحاديث الديك كذب، فكل أحاديث الديك كذب إلا هذين الحديثين نقله الشيخ الألباني تحت الضعيفة برقم 3618. يعني مثل هذه الاستقراءات هذه ما أحسنها، لما تعرف كل أحاديث الديك كذب إلا حديثين. قال القاضي عياد سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء، فإنها رأت ملكا سببه يعني أننا نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم. قال عندك وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين، قال وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين، طبعا الإمام النووي أخذ هذا من فإنها رأت إيش ملكا، طيب هذا ملك أما الصالحين بشر، هذا أولا. قال والتبرك بهم، طبعا هذا معروف، معروف الرد عليهم. التبرك بهم يعني في اتباعهم والتأسي بهم، نعم. وأما التبرك بهم على التبرك المعروف، تمسح مثلا ملابسهم وعرقهم وهذا، فهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يذكرون عن بعض الناس أنه يأخذ مقص ويمشي وراء إمام الحرم ويقص العباءة، يأخذ منها قطعة. انظر إلى هذا الغلو. قال باب دعاء الكرب، باب دعاء الكرب. أدعية الكرب والهم والحزن قد جمعها ابن القيم رحمه الله، جمعها كلها وتكلم عليها، ويمكن أن تراجع صحيح الطب النبوي، صحيح الطب النبوي بصفحة 262. وبين رحمه الله أن أدعية الكرب والهم تتضمن 15 نوعا من الدواء، فيها 15 نوع من الدواء. وبين جهة تأثير كل دواء منها، فنحن يعني نمر عليها. إيش هذه الأدوية التي في أدعية الكرب والهم؟ طبعا الناس عندما يسمعون الأدوية يقول إيش فيها، يعني يكون فيها، طبعا ما يخطر على بالهم الأدوية المعروفة. إذا قلت لهم الإيمان يستغربون. قلنا صفحة كم؟ 262. قال هذه الأدوية بعد أن ذكر الأحاديث تتضمن 15 نوعا من الدواء. الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث التوحيد العلمي الاعتقادي الأسماء والصفات، الرابع تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب، يعني هذا الهم من السبب فيه؟ العبد. والحمد لله أن الله عز وجل يعني قدر عليك هذا الهم، لأنه بهذا الهم يكفر عن إيش؟ عن خطاياك. الخامس اعتراف العبد بأنه هو الظالم. السادس التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء وهو أسماؤه وصفاته. السابع الاستعانة به وحده. الثامن إقرار العبد له بالرجاء. التاسع تحقيق التوكل عليه. العاشر أن يرتع قلبه في رياض القرآن. الحادي عشر الاستغفار. الثاني عشر التوبة. الثالث عشر الجهاد. الرابع عشر الصلاة. فالجهاد والصلاة مما ينفي الإيش؟ ينفي الهم والحزن. الخامس عشر البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. أدوية قلبية، دواء للقلب. فذكر هنا الإمام مسلم يعني أحد هذه الأدعية، وهو الذكر المشهور من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره من طريقين، من طريق قتادة ويوسف ابن عبد الله بن الحارث، كلاهما عن أبي العالية عن ابن عباس. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وعبيد الله بن سعيد واللفظ لابن سعيد، قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياح أبو العالية التابعي، أبو العالية أحفظ له أثرين عظيمين، أحدهما من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. لأن صلاح السماء والأرض بالطاعة. هذا نقله عنه ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والثاني أنه فسر الصراط المستقيم قال: اتباع أبي بكر وعمر. اتباع أبي بكر وعمر، فالذين يسبون أبا بكر وعمر خارجون عن الصراط المستقيم، فلا ينفعهم أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم في صلواتهم، لا ينفعهم. يقول اهدنا الصراط المستقيم وبعد الصلاة يذهب ويسب أبا بكر وعمر أبو العالية. ومر علينا أثر آخر في الشريعة وهو أثر جميل أيضا عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، العظيم الحليم. سبحان الله، مع أنه سبحانه وتعالى عظيم لكنه إيش؟ حليم. طب وإيش مناسبة الحليم للكرب والهم؟ يعني أنه سبحانه لا يعاجل بالإيش؟ بالعقوبة، فبدل العقوبة يجعل بدلها الإيش؟ ها؟ الهم والكرب. فالواجب على الإنسان إذا كرب أن يقول الحمد لله، إن يعني وصل، يعني كانت العقوبة بس يعني كرب وإيش وهم وحزن. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. والعظيم قادر على إيش؟ قادر على ها على كشف الهم والكرب. لا إله إلا الله، وانظر كيف تكرار التوحيد، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طيب وين الدعاء يا حمد؟ هذا كله ذكر. بعضهم أورد هذا قال يعني أنتم تقولون دعاء، دعاء الكرب، وهذا ما في دعاء، هذا ذكر. فنقول الجواب من وجهين، الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن من أثنى فقد يعني دخل من أوسع أبواب الطلب، ولا زال الشعراء يكتفون في سؤال الملوك بليش؟ بالثناء. يدخل على الملك ويثنى عليه وبس، ما يطلب منه شيء، يثنى عليه خلاص. إذا أثنى عليه خلاص، كما قال من ذكر البيت الشعر عندك، هذا جواب سفيان بن عيينة، قال: أما علمت قوله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ تقول هذا الحديث القدسي، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 4989، لكن حسنه الشيخ سليم الهلالي في بحث له طويل، فيمكن أن ترجع إلى يعني هذا البحث. قال: وقال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما، هذا الشاعر يخاطب الملك، يقول: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفيه الثناء عليك أن إيش؟ أن تعطيه بدون طلب. فهذا الجواب الأول. تقول: والجواب الثاني، الجواب الثاني أن هذا استفتاح للدعاء، أن هذا استفتاح للدعاء، يعني أنت تقدم بهذا الثناء وبعدين تدعو الله عز وجل بكشف الإيش؟ بكشف الكرب. طيب هل هناك دليل على هذا؟ نقول: نعم، زاد أبو عوانة، وهذه فائدة المستخرجات، أبو عوانة له مستخرج على مسلم، فزاد أبو عوانة بعد هذا الحديث: ثم يدعو. سبحان الله، ثم يدعو، فيكون هذا تأييد لهذا الجواب الثاني أن هذه مقدمة للدعاء. ثم يدعو، تقول: اللهم اكشف كربي، اللهم اكشف همي، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ثم يدعو. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بهذا الإسناد وحديث معاذ بن هشام أتم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية الرياحي حدثه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، فذكر بمثل حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة غير أنه قال رب السماوات والأرض. وهنا ماذا؟ رب السماوات ورب الأرض. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يوسف ابن عبد الله بن الحارث عن أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر حزبه أي أهمه. وإيش علاقة هذه اللفظة أيها الإخوة؟ حزبه، إيش أصل الحزب؟ الحزب هو الانفصال صح؟ كما يقال في هذه الأحزاب المتفرقة. فحزبه يعني بدل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر مجتمع ما في تفرق، فجاء أمر معين حزبه، يعني أخذ إيش جزءا من تفكيره وانشغاله. نعم شغله، لكنه يرجع إلى أصل الكلمة وهو إيش؟ الحزب، وهو يعني التفرق، تفرق الأمر. إذا حزبه أمر يعني إذا جاء أمر فرق عليه إيش؟ ما اجتمع من أمره. قال فذكر بمثل حديث معاذ عن أبيه وزاد معهن لا إله إلا الله رب العرش الكريم. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. وهذا مما لا شك فيه أنه أكمل، أنه أكمل. الإنسان إذا حصل له هم يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو، فهذا أكمل. وهناك أدعية أخرى لكشف الكرب والهم يمكن أن تراجع فيها يعني كتب الأذكار. وعلى طريقة الشوكاني ليس ذكرها هنا من مهمات علم الحديث، فينبغي الإنسان إذا كان في علم أنه يعني يمشي فيه ما يشتت. إذا كان في التفسير فيهتم بتفسير الآية ولا يعني يفرع كثيرا في الأحكام الفقهية وفي جمع الأحاديث. ولذلك أنكر الشوكاني على ابن كثير يعني استطراده في بعض المواطن بقوله وليس هذا من مهمات علم التفسير، يقول وليس هذا من مهمات علم التفسير. فالذي يهمنا هنا هو يعني الدرس درس حديثي، فالذي يهمنا هو الحديث الذي أمامنا. ونشير إلى أن هناك أدعية أخرى صحيحة في يعني كشف الكرب والهم. ذكر عندك الإمام النووي قال القاضي قال بعض العلماء وهذه الفضائل المذكورة في هذه الأذكار إنما هي لأهل الشرف في الدين والطهارة من الكبائر دون المصرين وغيرهم، بل نقول هؤلاء ربما يعني حاجتهم إلى الأذكار أقل من حاجة المصرين. المصر على الذنوب والمعاصي هو الذي يحتاج إيش؟ يحتاج مثل هذه الأذكار أكثر، لأن المعصية تسبب الهم والغم، فإذا كثرت المعاصي كثر الهم وليش والغم، فيصبح المصرون أكثر احتياجا لمثل هذه الأذكار من أصحاب الطهارة. قال القاضي وهذا فيه نظر، والأحاديث عامة. قال الإمام النووي قلت الصحيح أنها لا تختص. نعم، فلذلك نحن نقول هنا يا مهند الأذكار والأدعية يترقى بها المتطهرون، ويتطهر بها المدنسون، كل واحد يستفيد منها على حسب حاله. الأذكار والأدعية يترقى بها المتطهرون الذين لا يلمون بالمعاصي والكبائر، ويتطهر بها المدنسون من أهل المعاصي. قال: باب فضل سبحان الله وبحمده. وذكر حديث أبي ذر من طريقين، من طريق هيب ومن طريق شعبة، كلاهما عن سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. قال الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري. طبعا سعيد الجريري هذا اختلط، والقاعدة في المختلط أنه ينظر في الراوي عنه، فإن كان روى عنه قبل الاختلاط فيقبل حديثه، وإن كان روى عنه بعد الاختلاط فيرد حديثه، وإن كان لا يعلم علم الحديث ما فيه وسط، إن كان لا يعلم فيرد حديثه. نعم. ولذلك مثلا في الرواة لابد من ثبوت ليش؟ التوثيق. إنسان ثقة يقبل حديثه، إنسان غير ثقة لا يقبل حديثه. طب واحد ما نعرفه لا يقبل؟ نعم، لا في علم الحديث لا. نقول الأصل في العدالة بالظاهر إلا في علم الحديث، احتياطا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم عندما يقولون في الحديث الصحيح ماذا؟ ما رواه الإيش؟ ها؟ العدل الضابط. فلا بد من ثبوت العدالة وثبوت الإيش؟ الضبط. فنسينا أن نبحث وهيب هذا من روى قبل ولا بعد، فهذا يعني ينظر فيه، لكن طالما أن الإمام مسلم جعله في صحيحه فاطمئن إن شاء الله. لكن على كل حال ننظر. شعبة جاي خلاص. نعم. الشعبة ما عنده يعني تخصص في تدليس، فقط تدليس واختلاط وكل العلل. قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي عبد الله الجسري. أبو عبد الله الجسري اسمه حمير. عن ابن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ ويأتي في رواية شعبة: إن أحب الكلام إلى الله. أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. لأنهم قالوا إيش؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحان الله وبحمد، التنزيه وإثبات الكمال. نعم، التنزيه وإثبات الكمال، هذا يلزم منه التوحيد لا إله إلا الله، ويلزم منه التعظيم الله أكبر، ويلزم منه البراءة من الحول والإيش والقوة، فهي متلازمة. فالآن لو قيل لك: أي الكلام أحب إلى الله؟ سبحان الله وبحمده بمنطوق الحديث، ولا إله إلا الله بدلالة الإيش؟ اللزوم. فلو قال: أحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله، نعم لا بأس. أحب الكلام إلى الله أكبر، لا بأس. أحب الكلام إلى الله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا، لا بأس. فإذا ما في منافعة. وبهذا جمع القرطبي رحمه الله تعالى، جمع بين الأحاديث التي فيها أحب وأفضل، قال: هي كلها متلازمة، كلها متلازمة، فيصح أن يطلق على كل واحد منها أحب وأفضل. قال: فيذكر أحدها لفظا والباقيات باللزوم. يذكر أحدها باللفظ يعني بالنطق هذا، والباقي بالإيش؟ والباقي باللزوم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن شعبة عن الجريري عن أبي عبد الله الجسري من عنزة. عنزة هذه وين؟ نعم. قال: وهم يقال له العنزي الجسر منسوب إلى بني جسر وهم بطن من بني عنزة، عنزة ابن أسد ابن ربيعة. نعم، الإمام النووي يعني علامة في الأنساب وفي الأسماء واللغات وضبطها. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. هذه من محبة أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يمكن أن يقول إيش؟ ها؟ يمكن أن يقول إيش؟ اختصارا بلى، لكنه قال أخبرني بأحب الكلام إلى الله، كما يذكرون من لطائف التفسير: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ها؟ قال إيش؟ قال هي عصاي. هذا كاف، لكنه استطرد ليكلم رب العالمين: هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. الباب طويل ما بنخلصه، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.